السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. أما بعد، فلا شك أن الزائر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حظي بنعمة عظيمة، حيث يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيشد رحله قاصدا زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى هذه المدينة المباركة، فإنه ينبغي عليه أن ينتفع بوجوده فيها. وأحببت بين يدي الدرس أن أذكر باختصار شديد بما يشرع للزائر أن يفعله إذا قدم المدينة. فيشرع للزائر إذا وصل المدينة أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولا حد لعدد الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصلي المسلم ما شاء الله له أن يصلي. فإن تيسر له أن يصلي خمس صلوات فهذا خير ونعمة، وإن تيسر له أن يصلي عشرا فهذه نعمة، وإن تيسر له أن يصلي أربعين فهذه نعمة. فلا حد لأقل الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصلي المسلم ما شاء الله له أن يصلي. وكل صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإلزام الناس أنفسهم بأن يصلوا أربعين صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلزام غير صحيح، لم ترد به الأدلة. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق أو نحو ذلك، فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف. كذلك يشرع للمؤمن أن يكثر من الجلوس في حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وكذلك يشرع للمسلم إذا قدم المدينة قاصدا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصلها، أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فيأتي في المواجهة الشريفة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أثنى عليه بشيء من صفاته فلا بأس، بشرط ألا يضر المسلمين وألا يؤذي المسلمين بكثرة الوقوف، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليسلم على الفاروق عمر رضي الله عنه. فإذا فرغ من السلام انصرف، ولا يجوز أن يتشاغل بدعاء ولا بغير هذا. ولا يشرع للمسلم أن ينقل سلام الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لم يشرع لنا ولم يأتي به دليل ولا أثر. والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل إليه سلام المؤمنين بطريق الملائكة الذين سخرهم الله عز وجل لهذا، فلا حاجة لأن ينقل الإنسان سلام الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشرع أيضا لزائر المدينة أن يزور بقيع الغرقد ويسلم على أهل القبور ويدعو لهم متذكرا الموتى وأنه لا بد أن يموت، وقاصدا الإحسان لأهل القبور بالدعاء لهم، وقاصدا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع أيضا لزائر المدينة أن يزور قبور شهداء أحد ليسلم عليهم ويدعو لهم ويتذكر الموتى والبلى وأنه سيصبح من أصحاب القبور كما تقدمه أولئك الأقوام، وينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما يشرع له أن يصلي في مسجد قباء، فإن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء راكبا وماشيا. ولا يشرع للإنسان أن يتشاغل في المدينة بغير هذه الأمور، كأن يذهب إلى أماكن لم يرد في السنة أو الآثار ما يدل على الذهاب إليها، كالذهاب إلى مسجد القبلتين أو المساجد السبعة أو نحو ذلك، بل ينبغي على الإنسان أن ينتفع بوقته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغتنم الوقت وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أحببت التذكير به بين يدي الدرس. وأما درسنا فهو كالعهد في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه، وكنا قد وصلنا إلى الكلام عن الفدية، وآخر ما تكلمنا عنه مسألة تكرار المحظور، وبينا أقسامها وما يتعلق بها، ونكمل من حيث وقفنا. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله فيقرأ لنا.
نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، وكل هدي أو
نعم. هذه المسألة تقدمت معنا يا إخوة، وهي أن بعض الفقهاء يقولون إن المحظورات تنقسم إلى قسمين: قسم فيه إتلاف ولا يمكن تداركه، إذا ذهب ذهب، وهو الحلق، فإن الإنسان إذا حلق شعره لا يمكن أن يعيده، وتقليم الأظفار والجماع والصيد. وهذا القسم يقولون تجب فيه الفدية على العامد والناس والجاهل، وقسم ليس فيه إتلاف كالطيب مثلا، وهذا تجب فيه الفدية على العامد دون الساهي. وقد سبق أن بينا يا إخوة أن هذا القول مرجوح، وأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الجماع يستوي فيه العمد والجهل والنسيان، فمن جامع ترتبت عليه أحكام الجماع، أعني من جامع في حجه، سواء كان عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا. وذكرت أن دليل ذلك وجهان: الوجه الأول أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفصلوا عندما سئلوا عمن جامع، بل رتبوا الأحكام مباشرة مع قيام الاحتمال، بل إن احتمال الجهل أظهر، لأن السائلين من أماكن بعيدة عن أماكن الصحابة، من عمان في ذلك الوقت ومن غيرها، فلم يفصل الصحابة أو يستفصلوا. والقاعدة تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والوجه الثاني أن الجهل بمسألة الجماع في الحج نادر جدا، وأن النسيان نادر جدا، والغالب أنه يتذكر لكن تغلب عليه الشهوة فيستمر فيما يريد. وعليه فإنا نقول إن الأحكام بما فيها الفدية تترتب على المجامع في الحج، سواء كان عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا. أما بقية المحظورات فالجاهل والناسي لا فدية عليهما فيها، وقد ذكرنا الأدلة على هذا فيما تقدم. نعم.
قال رحمة الله عليه: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، وهدي المحصر ينحره في موضعه.
نعم، يعني أن كل هدي سببه الحرم، كالهدي الذي يتطوع به المسلم. معلوم يا إخوة أنه من السنة أن الإنسان يتطوع بالهدي ولو لم يحج، من السنة أن يرسل الإنسان هديا إلى مكة ولو لم يحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي وهو في المدينة، فهذا هدي سببه الحرم. وكل هدي سببه الإحرام كهدي التمتع وهدي القران، وكل دم بسبب النسك كالفدية، وكل إطعام بسبب النسك كالإطعام في فدية الأذى. فمكان ذبحه إن كان دما فهو الحرم، ومكان تفريقه في الحرم، يعطى لمساكين الحرم. وقلنا سابقا إن مساكين الحرم هم كل من في الحرم، سواء كانوا من أهل مكة أو من الحجاج، فكل من كان في الحرم يعني في حدود الحرم المعلومة من المساكين فهو أهل لأن يعطى منها. وكذلك الإطعام فإنه يوزع على فقراء الحرم. والأصل في هذا قول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فجعل الله عز وجل الهدي يبلغ الكعبة أي يذبح في الحرم ويكون لأهل الحرم. ويستثنى من هذا كما قال المصنف الدم الواجب بسبب الإحصار، فإذا أحصر الإنسان فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يذبح الدم في مكان إحصاره، في مكان إحصاره، ويوزع على أهل المكان. فعلى سبيل المثال لو أن الإنسان خرج من المدينة وأحرم من ذي الحليفة، عندما مشى 100 كيلو متر أحصر فحبس ولا يستطيع الاستمرار، فهنا يذبح الدم في ذلك المكان ويوزعه على فقراء ذلك المكان. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من العمرة في الحديبية ذبح ونحر في الحديبية، وكذلك الذين معه، فهذا ظاهر. ومن وجه آخر، لأنه إذا أحصر فمنع من الوصول إلى البيت، فمن الشاق عليه مشقة عظيمة أن نأمره بأن يرسل الهدي أو الفدية إلى مكة إذا كان هو لم يستطع أن يصل، فكوننا نأمره بأن يوصل ذبيحته إلى مكة فهذا فيه مشقة خارجة عن المعتاد. وقاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، لأن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حراج. فالمحصر على الراجح من أقوال أهل العلم يذبح الذبيحة في مكان إحصاره. كذلك ذكر المصنف رحمه الله أنه يستثنى من هذا فدية الأذى، سواء اختار فيها الذبح أو الإطعام، فإنها توزع في المكان الذي وقع فيه المحظور، حيثما وقع المحظور يفدي. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعبا بالفدية وهو في الحديبية، ولم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يوصلها إلى مكة. فعلمنا بهذا أن فدية المحظور تكون حيث وقع المحظور، ولو أنه سعى في إيصالها إلى مكة لكان أحسن وأحوط، خروجا من خلاف أهل العلم، لكن هذا ليس واجبا عليه. بمعنى، يجب أن نفهم يا إخوة أن العلماء عندما يقولون إن فدية الأذى تكون في الموضع الذي وقع فيه المحظور لا يوجبون هذا، بل القاعدة أن كل ما جاز ذبحه خارج الحرم جاز ذبحه في الحرم، والعكس، أن كل ما جاز ذبحه خارج الحرم جاز ذبحه في الحرم، ولا عكس، الذي يذبح في الحرم لا يذبح خارج الحرم، أما ما يجوز ذبحه خارج الحرم فإنه يجوز ذبحه في الحرم. فلو أن الإنسان أرسل الفدية أو ترك الفدية حتى يصل إلى مكة وفدى في مكة فهذا أحسن وأحوط، وفيه خروج من خلاف العلماء. نعم.
قال رحمة الله عليه: وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان.
الصيام إذا وجب على الإنسان بسبب النسك، إذا كان صيام تمتع فإن مكانه معلوم، فثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. أما ما عدا هذا فإن الفقهاء يقولون يجزئ الصيام في أي مكان لا مكان له، صام في مكة، صام في المدينة، صام في بلده، فإنه يجزئه. طيب، إن قال لنا قائل ما الفرق بين الذبح والإطعام والصيام وكلها ثبتت بدليل واحد مثلا في فدية الأذى، نقول الفرق أن الذبح والإطعام نفع متعدي فيصرف لأناس، فالأحق به هم أهل الحرم إلا ما ذكرناه في فدية الأذى. أما الصوم فعبادة قاصرة لا نفع لأحد فيها، فلا تختص بمكان دون مكان، فيجزئ الصوم في أي مكان. نعم.
قال رحمه الله: باب دخول مكة.
نعم، هنا يشرع المصنف رحمه الله في بيان ما يفعله مريد النسك سواء كان عمرة أو حجا إذا وصل مكة، أحرم وسار في الطريق، ماذا يفعل إذا وصل مكة عند وصوله؟ هذا الباب يبين فيه المصنف هذا الأمر. نعم.
قال رحمة الله عليه: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها.
نعم، اتفق الفقهاء على أنه يستحب لمن أتى مكة مريدا النسك أن يغتسل لدخولها، أن يغتسل لدخولها، لما جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، متفق عليه، جاء في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يأتي مكة إلا بات بذي طوى، يسمى الأيام هذه الزاهر، ذو طوى هو الزاهر، وكان فيه آبار ينزل عندها الناس، فكان يبيت بذي طوى حتى يصبح، فإذا أصبح فإنه يغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك، فهذه سنة وقد اتفق الفقهاء عليها. واتفق الفقهاء على أنه يجوز دخول مكة في أي ساعة من ليل أو نهار ومن أي جهة، يعني يجوز للإنسان أن يدخل ليلا أو نهارا، ويجوز له أن يدخل من أي جهة، لكن اختلفوا في الأفضل من جهة الزمان ومن جهة المكان. أما من جهة الزمان فقد قال جمهور أهل العلم يستحب دخول مكة نهارا، يستحب دخول مكة نهارا ويجوز ليلا، الدخول في الليل جائز وفي النهار أفضل، هو المستحب. لماذا يا معاشر الجمهور؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها نهارا، فقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، رواه البخاري ومسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ما سمعناه أنه كان يدخل مكة نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. طيب، يجوز دخولها ليلا، لماذا؟ لما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الجعرانة معتمرا فدخل مكة ليلا فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتى الجعرانة كالبائت، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن عبد البر والألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله يدخل مكة نهارا ودخلها ليلا لنعلم الجواز، فيستحب دخولها نهارا ويجوز دخولها ليلا، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وقال بعض الفقهاء الليل والنهار سواء لا فرق، الليل والنهار سواء لا فرق. طيب قلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخلها نهارا، قالوا كان يدخلها نهارا لأنه إمام يقتدى به فيدخل في النهار ليراه الناس. لكن الذي يظهر والله أعلم أن السنة أن تدخل مكة في النهار، السنة أن تدخل مكة في النهار، هذا بالنسبة للوقت. وأما مكان الدخول فقال جمهور الفقهاء يستحب لكل داخل إلى مكة أن يدخل من أعلاها وأن يخرج من أسفلها لأحاديث عديدة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. وحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، رواه مسلم في الصحيح. وحديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من كداء ويخرج من كداء، ولذلك قال الفقهاء افتح وادخل واضمم واخرج، افتح الكاف فقل كداء وادخل، واضمم الكاف فقل كداء واخرج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها. طيب ما الحكمة في هذا؟ قالوا أن الدخول يكون من أعلى من باب التعظيم، من باب التعظيم لبيت الله، فيأتيه من أعلاه ليكون في وجهه، ليكون في وجهه، فهذا أمر يقصد منه تعظيم بيت الله سبحانه وتعالى. ويخرج من الأسفل لأنه يستدبر البلد عند الخروج، فاستحب أن يخرج من أسفل البلد. وقال بعض الفقهاء هذا الاستحباب خاص لمن يأتي من المدينة، يستحب أن يدخل من أعلاها، أما غيرهم فيدخلون كما شاءوا. وقال بعض الفقهاء الأفضل الأيسر، الأفضل الأيسر، فيدخل من حيث يتيسر له. وقال بعض الفقهاء المستحب أن يدخل من جهة ويخرج من جهة، لأن المقصود أن يدخل من طريق ويخرج من طريق. ولكن لا شك أن الدخول من المكان الذي كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من المكان الذي كان يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. فالمستحب دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، وليس هذا بواجب. فمن كان يشق عليه مشقة زائدة فإنه يتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لكن إذا لم يكن في ذلك مشقة زائدة فالمستحب أن يدخل مكة من أعلاها وأن يخرج من أسفلها. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم. طيب، دخل مكة من الأعلى، كيف يدخل المسجد؟ قال المصنف: يستحب أن يدخل من باب بني شيبة. طيب، ما هو باب بني شيبة؟ باب بني شيبة كان موجودا في المسجد في الداخل، ثم ذهب الآن، ليس له أثر، لكن الذي يدخل من باب السلام يتوجه إلى باب بني شيبة، فموضع باب بني شيبة في طريق باب السلام الذي يسمى هذه الأيام بباب السلام. وبعض العلماء قالوا باب السلام هو باب بني شيبة، لكن الصحيح أن باب بني شيبة في الداخل، وقد ذهب ولم يبق له أثر. لكن إذا دخل الإنسان من باب السلام فهو متوجه إلى باب بني شيبة. طيب، المصنف رحمه الله يقول: يستحب أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، فما الدليل؟ نقول إن بعض الفقهاء كابن قدامة يقولون إنه ثبت في حديث جابر الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة، لكن هذا وهم، فإن هذا ليس في صحيح مسلم، بل ليس في حديث جابر رضي الله عنه، ولم أقف عليه في الروايات الصحيحة لحديث جابر رضي الله عنه، حتى في الروايات التي ليست في مسلم. لكن من المعلوم أن من يأتي من أعلى مكة فالباب المتيسر له هو باب بني شيبة، هذا من وجه. ومن وجه آخر، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عهد قريش، يعني لما قدم في عمرة القضية، لما قدم في عهد قريش في عمرة القضية، دخل من الباب الأعظم، دخل من الباب الأعظم. رواه البيهقي وابن خزيمة وصححه النووي. والباب الأعظم هو باب بني شيبة، الباب الأعظم هو باب بني شيبة. فثبت بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة، دخل من باب بني شيبة. نعم.
قال رحمه الله:
والمسلم إذا دخل المسجد الحرام من باب بني شيبة أو من غيره، فإن الدخول من جميع الأبواب جائز، لكن الكلام في الأفضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يسن له أن يقدم رجله اليمنى، يسن له أن يقدم رجله اليمنى كما في سائر المساجد، وأن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذكر مشروع عند دخول أي مسجد، والصحيح أن هذا الذي ذكرته ثابت: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم.
قال رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا.
يقول المصنف: إذا رأى البيت أي رأى الكعبة يستحب له أن يرفع يديه، أن يرفع يديه كهيئة الداعي وليس رفعا للإشارة، وإنما يرفع يديه كهيئة الداعي. هذا عند جمهور الفقهاء. لماذا؟ قالوا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ترفع الأيدي في الصلاة، وهذا رفع التكبير. وإذا رأيت البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين، والمقصود بالرفع عدا الصلاة رفع اليدين كهيئة رفع الداعي. وهذا الأثر قال عنه النووي ضعيف باتفاقهم، وقال عنه الألباني ضعيف بجميع الطرق، ضعيف بجميع الطرق. وذكر الإمام الألباني رحمه الله، ذكر الإمام الألباني رحمه الله أن الرفع ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه أنه كان يرفع يديه إذا رأى البيت، وقال الألباني إن الرفع ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ويكبر ويحمد الله ويدعو، أي أنه يستحب له إذا رأى البيت أن يكبر فيقول الله أكبر الحمد لله ويدعو. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، بل جميع ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ضعيف لا يثبت، بل الروايات الصحيحة ليس فيها شيء من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن الصحابة في أكثره مقال، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. رواه سعيد ابن منصور وابن أبي شيبة، وقال الألباني ثابت عن عمر، قال الألباني ثابت عن عمر. إذن نقول ظاهر السنة أنه ليس هناك فعل مخصوص إذا رأى الإنسان البيت، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. لكن لو أن المسلم رفع يديه إذا رأى البيت ودعا لا نقول إنه فعل بدعة لثبوت ذلك الرفع عن ابن عباس رضي الله عنهما وثبوت الدعاء عن عمر رضي الله عنه، فلا نقول إنه فعل بدعة، لكن نقول إن ظاهر السنة عدم الرفع وعدم الدعاء، وعدم الدعاء. يعني لو قال لي قائل ما الأفضل أن أرفع وأدعو أو أترك، أقول الأفضل أن تترك، لأن جميع الروايات الصحيحة من جميع الطرق التي روي فيها حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها شيء من هذا، وثبوته عن بعض الصحابة يجعلنا نقول بالجواز، ولكن السنة هي عدم قول شيء من ذلك أو عدم فعل شيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا.
نعم، من دخل البيت مريدا للنسك فالمسنون في حقه أن يبدأ بالطواف، فإن كان معتمرا فإنه يبدأ بطواف العمرة، وهذا ركن كما سيأتينا إن شاء الله. وإن كان مفردا أو قارنا فإنه يبدأ بطواف القدوم، وهذا سنة عند الجمهور خلافا للمالكية. والصحيح أنه سنة لحديث عروة ابن المضرس، فإنه كان مفردا في الظاهر ولم يطف طواف القدوم، ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فدل ذلك على أن طواف القدوم سنة ليس في تركه شيء. ومن هنا يا إخوة يقول العلماء: تحية البيت الحرام لمريد النسك أو مريد الكعبة الطواف. من دخل المسجد الحرام يريد عمرة أو حجا أو طوافا فتحية المسجد الطواف، يذهب مباشرة ويطوف. وإذا كان يريد الصلاة فتحية المسجد الصلاة. من دخل المسجد الحرام وهو لا يريد أن يطوف، يريد أن يصلي، مثل أن يصلي العشاء مثلا، أو يصلي التراويح في رمضان، أو يصلي الظهر، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أقول هذا لأن بعض المسلمين لما سمع قول الفقهاء تحية المسجد الحرام الطواف يأتي فيدخل المسجد الحرام ويجلس ولا يصلي، يقول: أنا لا أريد الطواف وتحية المسجد الحرام الطواف. نقول: لا، إذا دخلت تريد الجلوس أو تريد الصلاة فتحية المسجد الحرام الصلاة كسائر المساجد. أما إذا دخلت مريدا عمرة أو مريدا حجا أو مريدا طوافا فتحية المسجد الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به عندما دخل مكة عندما أنه توضأ وطاف، كما ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. والمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالطواف. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
في طواف القادم إلى مكة، في طواف القادم إلى مكة، وهو أول طواف يطوفه القادم إلى مكة إن كان معتمرا أو حاجا، يشرع له أن يطبع في بداية الطواف، وذلك بأن يخرج كتفه الأيمن ويجعل الرداء من تحت الكتف الأيمن ويرمي أطرافه على كتفه الأيسر. هذا الاطباع، وهو سنة في أول طواف يطوفه القادم سواء كان معتمرا أو حاجا، والمعتمر إنما يطوف طوافا واحدا. لماذا؟ لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. وهذا الطباع، جعلوا أرديتهم تحت آباطهم يعني اليمنى، وجعلوا أطرافها على عواتقهم اليسرى. رواه أبو داود وصححه النووي والألباني. ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ طبع فاستلم وكبر، رواه أبو داود وصححه الألباني. ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا ببرد، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه النووي والألباني. هنا تنبه يا أخي أن للطباع عبادة لم تشرع إلا عند إرادة الطواف، لم تشرع من أول الإحرام كما يفعله بعض المسلمين. بعض المسلمين منذ أن يحرم من الميقات يطبع ويطوف ويذهب إلى منى وهو مطبع، ويذهب إلى عرفات وهو مطبع، وقد ترى أنه قد تضرر بهذا. فبعض الناس ترى أن أجسادهم ملتهبة وهم يظنون أن هذا سنة، وليس بسنة. الاطباع سنة فقط في الطواف الأول، يبدأ ببداية الطواف وينتهي بنهاية الطواف، يبدأ ببداية الطواف وينتهي بنهاية الطواف. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول.
تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ طوافه بالحجر الأسود، وكل من روى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وحج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بدأ الطواف بالحجر الأسود. والحجر الأسود معروف وقد نزل من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم كما ثبت عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وهو حجر من أحجار الجنة كما ثبت عند النسائي، وهو ياقوتة من يواقيت الجنة. إذن هو حجر كريم، ياقوتة من اليواقيت التي في الجنة. فالمقام والحجر الأسود ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب كما ثبت عند أحمد والترمذي. وهو يأتي يوم القيامة وله عينان تبصران ولسان ينطق يشهد على من استلمه بحق كما ثبت عند أحمد والترمذي. والمقصود يشهد على من استلمه بحق، أي من استلمه موحدا متبعا للسنة لا مشركا بالله شيئا. فبعض الناس والعياذ بالله وهو عند بيت الله يقبل الحجر الأسود ويعتقد أنه يضر وينفع، فيشرك بالله وهو يقبل الحجر الأسود، هذا لا يشهد له. أو يأتي ببدع كأن يتمرغ بوجهه كله وبرأسه على الحجر الأسود، هذا بدعة. وبعض الناس يمسح بعمامته أو بثوبه أو بإحرامه الحجر الأسود، وإذا ذهب إلى البلاد قالوا هذا إحرام مبروك، يتبركون به ويستشفون به، وهذه بدع محدثات تمنع صاحبها أن يشهد له الحجر الأسود يوم القيامة. فينبغي على العبد المؤمن وهو يقبل الحجر الأسود أو يستلم الحجر الأسود أن يلزم السنة وأن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى. ومسحه ومسح الركن اليماني يحط الخطايا حتى، كما ثبت عند ابن حبان وعبد الرزاق. وتقبيل الحجر الأسود سنة بإجماع العلماء، لا يختلف العلماء في أن تقبيل الحجر الأسود سنة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود واستلمه بيمينه، يعني قبل واستلم، فجمع بين التقبيل والاستلام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمه فقط، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمه بيده وقبل يده، استلمه بيده وقبل يده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلمه بمحجن وقبل رأس المحجن، والمحجن هو العصا الطويلة التي لها رأس معقوف مثل التي يتكي عليها كبار السن، هذا المحجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف راكبا كان معه محجن يمده إلى الحجر الأسود فيستلم به الحجر الأسود ويقبل رأس المحجن. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو في أحدهما، فهي سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالحجر الأسود. أما الركن اليماني وهو الذي قبل الحجر الأسود فإنه يستحب استلامه فقط. طبعا نسيت أن أذكر أيضا أنه ثبت في الحجر الأسود الإشارة، ثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير إليه إشارة. أما الركن اليماني فيستحب استلامه فقط، فإذا لم يتمكن من استلامه فلا تستحب الإشارة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أشار. ولا يستحب التقبيل، وإنما هو الاستلام باليمين فقط، هذا هو المستحب. وأما بقية أركان الكعبة فلا تستلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. متفق عليه. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر، رواه أحمد والبيهقي وصححه النووي. إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر يقول بسم الله والله أكبر. فهنا قال بعض الفقهاء يقول في أول شوط بسم الله والله أكبر كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، ثم لا يعود إلى البسملة وإنما يكبر كلما حاذى. وقال بعض الفقهاء إنما يقول بسم الله والله أكبر إذا استلم الحجر فقط، أما إذا لم يستلم وإنما كان يشير فإنه يقول الله أكبر، وهذا أقرب والله أعلم، أن الإنسان إذا كان يطوف فكان يشير إشارة يقول الله أكبر، لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما حاذ الحجر أشار إليه وكبر كما في صحيح البخاري. فالمسنون هو التكبير. فإن استلم الحجر أو قبله فإنه يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. هذا أعدل الأقوال في المسألة والله أعلم. وأما قول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فقد رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه بإسناد ضعيف جدا، ولذلك لا يستحب. وقول بعض مشايخنا فإن قاله فحسن محل نظر، فإنه لم يثبت وإسناده ضعيف جدا، فلا يكون التقيد به في بداية الطواف مشروعا، لكن لو قاله من ضمن دعائه فلا بأس، لكن أن يجعل ذلك افتتاحا للطواف ويتقيد به فإنه لم يرد في دليل صحيح أبدا، فلا نقول إنه مستحب. نعم.
قال رحمة الله عليه ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره ويطوف سبعا.
نعم. ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا، هذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه، فكل من نقل عنه الطواف ذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكميل السبع شرط في صحة الطواف، وجعل البيت عن اليسار شرط في صحة الطواف، وسيأتي إن شاء الله عز وجل في موضعه. نعم.
قال رحمة الله عليه يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة.
الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى بما يدل على النشاط والقوة. الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، فلا يكون كالسعي يمد رجليه كأنه يجري، وإنما تكون قدماه متقاربتين مع سرعة في المشي، وضابطه أنه المشي السريع الذي يدل على القوة والنشاط، أنه المشي السريع الذي يدل على القوة والنشاط. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن يرملوا من في الأشواط الثلاثة الأول ويمشوا بين الركنين، وذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني استهانوا بهم، أصبحوا ضعفا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، لأن قريشا ما كانت تراهم بين الركنين، فكانوا على جبل القعيقعان فما يرونه بين الركنين، فإذا جاءوا بين الركنين يمشون للاستراحة، وإذا برزوا للكفار أظهروا القوة. وهذا مشروع للمؤمنين في كل حال، أن يظهروا القوة أمام الكفار. لا ينبغي للمسلم أن يظهر الذلة أمام الكفار إلا أن يتقي منهم تقاه، وإلا فالمشروع إظهار القوة. ومن أعظم ما تظهر به القوة الاعتزاز بالإسلام، أن يظهر المسلم أنه معتز بإسلامه، بشعائره، بأفعاله، لا يضعف ولا يستحي. بعض المسلمين إذا ذهب إلى الكفار يستحي أن يخرج من الاجتماع يقول: أريد أن أصلي، يصلي خفية، لا يعتز بإسلامه ودينه، وهذا لا يجوز. الواجب على المسلم أن يظهر القوة للكفار، وأعظم قوة يرهبها الكفار أن يتمسك الإنسان بدينه على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكفار لا يخافون من الذين يجتمعون على الغنى ويقولون هذه أذكار، لا يخافون من الذين يتدروشون، بل يشجع الكفار على هذا، ولكنهم يخافون من مسلم يتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف، لأنهم يدركون أن الغلبة لهؤلاء. ولذلك أعظم قوة نظهرها للكفار أن نظهر أننا متمسكون بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، وهذا هو الذي يخيف الكفار، والله يخيفهم أكثر من السلاح. ولو فقه المسلمون هذا لعرفوا كيف يعيدون العزة لأمتهم، وكيف يوقعون الخوف في قلوب أعدائهم. هذا في أول الأمر، ثم شرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأول كلها، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وعلى هذا جمهور أهل العلم. لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ولما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. ولما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، متفق عليه. فاستقر الرمل على أن يرمل المسلم من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود في الأشواط الثلاثة الأول، ثم يمشي في الأربعة. طيب، لو لم يستطع الإنسان أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، هل يستحب له أن يرمل في الأشواط الأخيرة؟ الجواب لا، لأنه لو رمل في الأشواط الأخيرة لفاتته السنة في الموضعين، لأن السنة في الأول الرمل، والسنة في الأربعة الأخيرة المشي. فإذا فاته الرمل في الأشواط الأول مشى، فاتته السنة. فإذا رمل في الأشواط الأخيرة فاتته سنة المشي. ولذلك إذا فات الإنسان الرمل في الأشواط الأول لا يشرع له أن يرمل في الأشواط الأخيرة، لكن لو فاته شوط فإنه يرمل في شوطين، يعني في الشوطين الثاني والثالث، ولو فاته شوطان فإنه يرمل في الثالث. فإن فاتت جميعا فإنه لا يرمل. والرمل خاص بالرجال بإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء، فقد صح عن الصحابة أنهم كانوا يقولون ليس على النساء رمل، وأجمع العلماء على أن الرمل غير مشروع للنساء. ومن الأخطاء التي نراها في الطواف أن بعض الرجال يقدم النساء فالمرأة هي التي تطوف بهم وترفع صوتها وهم خلفها آمين، والمرأة مأمورة بخفض صوتها وأن تسمع نفسها بدعائها. فمن الخطأ أن يقال لها تقدمي أو اقرأي، وتجد بعض النساء يعني تسمع من في السطح، وهذا لا شك أنه مخالفة، بل حتى في الرد والدعاء لا يشرع لها أن ترفع صوتها. وبعض الناس يرمل بنسائه، وهذا ليس بمشروع، إن خفت عليهن فلا ترمل أنت وامشي وهن يمشين معك. نعم.
قال رحمة الله عليه: وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
كلما حاذ الركن اليماني والحجر الأسود استلمهما وكبر وهلل. فإن لم يتيسر له استلام الركن اليماني فلا يشير، وإن لم يتيسر له استلام الحجر الأسود فإنه يشير. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى الركن يعني الحجر الأسود أشار إليه وكبر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل هذا، رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه النووي والألباني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى الركن اليماني استلمه، وكلما أتى الحجر الأسود استلمه في كل طوفة، يعني في كل شوط. يعني في كل شوط، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في كل شوط، في كل شوط. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الشيخ ابن باز ثابت، وصححه الألباني، وقال الشيخ العباد حسن. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تشرع الزيادة كما يفعل بعض الطائفين فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار، هذا لم يرد، وإنما يقول هذا ويكرره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يقول، وهذا فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الاستمرار، فهذا يدل على أنه كان يقول هذا بين الركنين، فإذا قالها فإنه يكررها حتى يمشي بين الركنين. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويدعو في سائره بما أحب.
نعم، ليس هناك دعاء خاص للطواف، فليس هناك كما هو مكتوب في بعض الكتب دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، وإنما يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ولو أن يقول: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم إني أسألك العفو والعافية، من أعظم الدعاء وأنفعه وأحسنه وأجمعه، ويدعو بما شاء من حاجاته في الدنيا وحاجاته في الآخرة. نعم. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم بعد الصلاة يعود إلى الركن فيستلمه، لحديث جابر عند مسلم: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الآية، فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هذا حديث جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، وبهذا يتم الطواف. ثم سيشرع المصنف في الكلام عن السعي، ولعلنا نؤخره إلى غد إن شاء الله عز وجل لنجيب عن سؤال أو سؤالين، لأني سأتوقف في الخامسة والنصف من أجل أن أدرك دروسي في الجامعة إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين، صلى الله عليكم. يقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو، هل هذا عام في كل ما سكت عنه الشرع ويدل على الإباحة؟
أولا يا إخوة، أحب أن أنبه إخواني إلى أن العلم الذي له نفع والذي له لذة هو الذي يربط بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الفقه مربوطا بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المؤمن يجد له لذة عند تقريره وعند سماعه، ويكون نافعا له، لأنه هو العلم الذي هو نور. فحقيق بالمسلم أن يجعل ذلك ديدنه في جميع حياته، يبحث عن العلم المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الحياة الحقيقية. يقول الأخ في السؤال: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو، وفي رواية: فاقبلوا من الله عافيته. إذن ما سكت الله عنه فهو عفو، هل هذا يشمل كل شيء فيكون مباحا بهذا المعنى؟ لا، يكون مباحا لا، لأن ما سكت عنه الشرع إما أن يكون في باب العبادات، وإما أن يكون في باب العادات. فإن كان في باب العبادات فما سكت الشرع عنه فهو ممنوع، ما لم يشرعه الله لنا من العبادة لا يجوز لنا أن نعبد الله به. المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد الأولياء والصالحين، هذا الذي يفعله الناس عبادة، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه وإذن فيه، فلا يجوز لنا أن نقيمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر في خطبه: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ولما جاء ثلاثة نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، ليس سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما فنحن عباد مؤاخذون بما نقول ونفعل. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظروا يا إخوة، هؤلاء الصحابة نيتهم حسنة، يريدون الخير وأرادوا زيادة العبادة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي خير لك يا عبد الله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لست مني؟ ما الذي ينفعك؟ تقول: قومي يفعلون، والله قومي يقيمون المولد، قومي يرقصون بالأذكار، فأنا أفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ترضى يا عبد الله أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لست مني؟ فالعبادات إذا سكت عنها الشارع فالأصل فيها المنع ولا يجوز أن نفعلها. أما باب العادات كاللباس والأكل والشرب ونحو ذلك فما سكت عنه الشرع فهو عفو مأذون فيه. هل نلبس العمامة هكذا؟ نعم يجوز لأنه سكت عنه الشرع. كل قوم يلبسون ألبستهم ما لم يكن هناك إسبال أو مخيلة أو شهرة. هل يجوز أن يلبس العقال الذي يلبسه أهل الخليج؟ نعم يجوز عفو. وهكذا فما سكت عنه الشرع في باب العادات فهو عفو. ولذلك القاعدة المستقرة عند أهل العلم أن الأصل في العبادات التوقيف والأصل في العادات الإباحة. والأصل في العادات الإباحة. نعم. بمعنى آخر يا إخوة من جاءنا بعبادة يجب أن نطالبه بالدليل، ومن فعل عادة لا نطالبه بالدليل، وإنما الذي يطالب بالدليل الذي يمنع العادة. ولكن احذر يا عبد الله أن تقول إن العبادة عادة، ما كانت العبادة عادة أبدا. بعض الناس يقولون الموالد عادتنا، تلعبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلون عادة. العبادة لا تصبح عادة، فالموالد تفعل عبادة فهي حرام. وهذا ما تقرر. وأستأذن الإخوة في أن نقف اليوم استثناء في هذا الوقت لأدرك دروسي في الجامعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.